السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أنتم بخير حبايبنا وإخواننا وأخواتنا وأهلنا وناسنا، وربنا يبارك فيكم جميعا ويجمعنا على الخير دايما وعلى التوبة وعلى الإيمان، ويجمعنا في الآخرة مع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. يعني كل عام أنتم بخير، وتعالوا نكمل مع بعض سمات التوبة في حياة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. خير جيل، يعني ربنا يجمعنا بيهم يا رب في الجنة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم اللي حرمنا من رؤيته بجد، واشتقنا لرؤيته واشتقنا لصحبته وصحبة أصحابه، وكل يوم بنتخيل وإحنا قاعدين معاهم وإحنا عايشين معاهم وإحنا بنستمتع معاهم بكل لحظة في جنة الرحمن. ربنا ما يحرمناش منهم يا رب العالمين، اللهم أمين. أصحاب الرسول خير جيل طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات رب وسلامه عليهم أجمعين، ورضي الله عن أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا يا جماعة في الحلقة اللي فاتت عن سمات التوبة في حياة الصحابة، قلنا أول سمة جميلة من سمات التوبة، وأنا بقول سمات التوبة عند الصحابة ليه؟ عشان عايزين نتعلم إزاي نتوب صح. يا جماعة سامحوني، في كتير مننا لما بيذنب وبيبقى عايز يتوب ما بيبقاش عارف يتوب ازاي، ولذلك يعني يروح يسأل واحد يقول له أتوب ازاي، كل ذنب وممكن يكون ليه توبة خاصة بيه، وانتوا عارفين الذنوب بتتفاوت، يعني مفيش حد في الدنيا يختلف على ان مثلا ذنب او كبيرة زي الزنا حرام، حرام باجماع اهل العلم قاطبة من السلف والخلف، لكن حتى نفس الزنا ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين بتتفاوت درجاته، يعني ممكن يعظم الذنب بالنسبة لمسألة الزنا من شخص لشخص ومن حالة لحالة. وديك مثال بس، تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، يقول الحبيب المصطفى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، لأن يزني الرجل بعشرة نسوة خير له من أن يزني بحليلة جاري. يا سبحان الملك، يعني الزنا بحليلة الجار بزوجة الجار أعظم جرما من الزنا بعشرة نسوة. نعم، ما جيش واحد بيقول خلاص بقى أروح أفعل الفحشة مع عشرة وبلاش، لا طبعا الأفعل التفضيل هنا ليس على بابي، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقبح الذنب بالنسبة أن الإنسان يخون جاره، لأن جاره ده إنسان لصيق به فهو أقرب الناس إليه، فبالتالي هو بيكون عارف متى يخرج ومتى يدخل وعارف بعض أسرار جاره، فلا ينتهك حرمة الجار وهكذا. فمحتاجين نتوب، يعني بلغة أهل الدنيا، ناس كثيرة من أهل الدنيا يا جماعة بيحتفلوا كل سنة بعيد ميلادهم. أنا بقول الاحتفال بعيد الميلاد الحقيقي، وإن كان طبعا عيد ميلاد الاحتفال بعيد الميلاد ده يعني لم يرد في سنة النبي عليه، لكن الاحتفال بعيد الميلاد الحقيقي يوم ما ربنا يكرمك وتتوب ونقول لك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. الله، الكلمة اللي قالها النبي، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، الكلمة اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام لكعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك، والنبي عليه الصلاة والسلام قطعه هو والصحابة 50 يوم حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه، ففي اللحظة دي نزلت توبة الله عز وجل على كعب بن مالك، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال بل من عند الله، ولو حتى كانت من عند النبي عليه الصلاة والسلام فهي بشرى عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فقلنا جماعة سمات التوبة عند الصحابة، أول سمة جميلة في حياة في توبة الصحابة تعظيم الذنب، إن الذنب بيعظم. يا جماعة يعني ناس كتيرة جدا لما بيكون عندهم إيمانات عالية، يكون عنده خوف من ربنا، عنده خشية، عنده مراقبة، لما بيجي يعمل مثلا ذنب ولا حاجة ما بيبصش الذنب عليه من ذنب، ولكن ينظر إلى عظمة من عصاه. طيب دقيقة واحدة ونسمع أذان العشاء ونرجع لكم مرة تانية، جزاكم الله خيرا، ياريت نردد خلف الأذان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي. طبعا احنا هنا في الاستوديو بنأجل صلاة العشاء شوية، بنأخرها، ودي السنة على فكرة، لحسن حد يقول الشيخ ما أمشي صلي ليه، ربنا يبارك فينا، ما في المغرب طبعا لازم نقوم في ساعتها. يعني تعالوا نكمل موضوع التوبة. قلنا ان عايزين نحتفل بعيد ميلادك الحقيقي يوم ما تتوب إلى الله عز وجل ونقول لك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. الكلمة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك قلت لكم قبل كده لما راجل كبير في السن كان عنده حوالي 80 سنة وقاعد في المسجد بعد الصلاة فبيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم في الله فلان الفلاني أبلغ من العمر 8 سنوات. فالناس ضحكت قال لهم حقيقي أنا مش بضحك، أنا فعلا عمري 80 سنة لكن أنا بعتبر عمري الحقيقي 8 سنوات هو اليوم اللي أنا تبت فيه، أنا تبت من 8 سنوات وبدأت في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فبعتبر عمري اللي فات ده كله 72 سنة دول أنا ما اتشرفش بيهم، فلا أتشرف إلا بالثمان سنوات اللي أنا تبت فيهم ورجعت إلى الله ودعوت فيها إلى الله عز وجل. فقلنا من سمات توبة الصحابة أول حاجة تعظيم الذنب. تعظيم الذنب يا جماعة بيورث في القلب خشية وخوف من ربنا ومراقبة لله سبحانه وتعالى. من الإنسان يعني كما قال أحد السلف لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ولله المثل الأعلى، أنت ممكن النهاردة تبقى ماشي في الشارع فتقول كلمة وحشة لواحد بسيط زي حالتنا فاهم ازاي، فممكن يعني يتسامح، وممكن تقولها لواحد اعلى شوية كده فممكن يعمل معك مشكلة، انما ممكن لو جيت قلتها مثلا لواحد من كبار المسؤولين لا خلاص كل سنة طيب نشوفك ان شاء الله في ارض المحشر، لان كل ما يعظم قدر الانسان كل ما تعظم العقوبة خدت بالك. ولله المثل الاعلى، فلما انت بترتكب المعصية انت بترتكب المعصية دي في حق مين؟ حق الملك. عارف مين الملك؟ الله جل جلاله فاطر السماوات والأرض الذي قال عن نفسه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. طب معنا اتصال من سوريا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أبو عبد الله،
كيف الحال يا شيخ العزيز؟
أهلا وسهلا حبيبنا الغالي.
والله هي صار لي 6 أشهر أريد أتصل بجنابك وأتكلم مع جنابك الكريم.
ربنا
اليوم خلبي. الذي الله سمح لي فيها أنا أتكلم مع جنابك الكريم.
ربنا يحفظك ويا لقدرك.
أنا أخوكم في الله من العراق، من نينة ومدينة سيدنا يونس عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. نعم إن شاء الله.
فأحببنا نسأل على صحابة رسول الله. كانوا صحابة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام.
أي نعم.
كان يوعز إليهم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أن يتحابوا بينهم. وأن يتقاسموا اللقمة بينهم الله. وأن يعطفوا بعضهم إلى بعض. فنحن في هذا وقتنا قلة من الأشياء هذه. أنا في على سبيل المثال أنا وعود مقالة أنا هاجرت من العراق مغرم بسبب ظلم الأمريكان واعتقلوني 6 أشهر وعذبوني عذاب لا يعلم به إلا الله في سجن بوريب، وهدموا داري وقتلوا ابني وقتلوا زوجتي.
لا حول.
فأنا هسه كمهاجر في سوريا صار لي 7 لا أقدر أستطيع إلى بلدي، فأشهد الله على ما أقول وكيل إنني هسه في هذا الوقت الحاضر إنني جائع إنني لا أملك طعاما ولا شرابا أنا وأطفالي في سوريا. فيا شيخ الفاضل العزيز أنت أهل لها وأنتم تمثلوا صحابة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، فارحمونا ارحمونا يرحمكم الله في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله أن يرحمكم فوق الأرض وأن يرحمكم تحت الأرض وأن يرحمكم فوق يوم العرض. فأنا أخوكم في الله يا شيخ محمود وأنت أهل لذلك، فأنا بحاجة ماسة والله أشهد الله. هسعت في هذا شهر شعبان ورجب، صمت شهر رجب وصمت شهر شعبان في سبيل على مود المصاريف وعلى مود الأكل والشرب. لا أبلك إلا رحمة الله.
لا حول.
لا أبلك إلا رحمة الله يا أخي يا شيخ محمود.
ربنا يا ربي يفرج عن إخواننا يا رب في العراق وفلسطين.
أنت شهر رمضان لا عندي وقود رمضان، لا عندي ملابس أشتري لأطفالي، لا عندي شيء.
فأسأل الله إخواننا يعني حضرتك
يا شيخ محمود
حضرتك مقيم في سوريا. حضرتك ممكن في سوريا دلوقتي؟
نعم في سوريا حالا.
يعني انا يعني اهل سوريا دول حبايبنا وناسنا واهالينا اللي بيحبهم في الله، واحنا بنناشد اي حد يكون يعرف حضرتك ومقيم جنب حضرتك من اهل سوريا حبايبنا واهالينا ربنا يبارك فيهم، ان هم يعني احنا يعني يا ريت حضرتك قريب مننا يعني كنا نمد لك هذا العون. يعني بنناشد اخواننا وحبايبنا في سوريا واهل سوريا معروفين اهل كرم واهل طيبه واصحاب قلوب رحيمه ربنا يبارك فيهم، ان هم يعني يشوفوا حال إخواننا المسلمين اللي بجوارهم وحال أخونا الفاضل أبو عبد الله، ربنا يفرج هم وهم إخواننا جميعا في العراق وفلسطين. والله يا أخي العزيز إحنا لا تفطر ألسنتنا أبدا عن الدعاء والله الإخواننا في العراق وفلسطين، ولعل من يتابع حلقاتي كلها لا يمكن تعد حلقة إلا ما أدعي لهم، ولأني دائما يعني بقول بنحط نفسنا مكانهم، ربنا يعافي الجميع رب العالمين، ونشوف أحوالهم عاملة إزاي، وبنتمنى ربنا يفرج همكم جميعا رب العالمين، وأسأل الله عز وجل أن يفرج همك وأن يعني يجعل ابنك يعني فرطا لك إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ويعني إن كان يعني المعتدين قتلوا حبايبك فإن شاء الله ربنا يجمعك بهم في الجنة، واحتسب إن شاء الله وربنا يبارك فيك، ويعني إنما الأجر على قدر الابتلاء، ربنا يبارك فيك، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نرجع لموضوع التوبة في حياة الصحابة، قلنا أول حاجة تعظيم الذنب، إن كان عندهم حتة تعظيم الذنب، كان الواحد يرتكب صغيرة ويحس إن الدنيا كلها ضاقت عليه، كما قال أنس بن مالك لخيرة التابعين، وده الجيل الثاني المزكى من قبل المصطفى صلى الله عليه وسلم، حينما قال كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. جيل الصحابة، جيل التابعين، جيل تابع التابعين، الثلاث أجيال دول زكاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسيدنا أنس بيقول لجيل التابعين بيقولهم: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات، يعني من المهلكات. وزي ما قلت لك الذنب بيختلف يا جماعة، وخصوصا عياذا بالله لو كان مظلمة، إن كثير من الناس مشكلتها يعني هتيجي تلاقي مثلا يوم القيامة واحد جاي، والواحد ده منه نسخ بالملايين، لكن أنا أذكره على سبيل المثال، واحد جاي يوم القيامة هو ما شاء الله حج وصلى وزكى وصام وعمل كل الخيرات، ما تركش أي خير إلا ما عمله، لكن مصيبة المصائب إنه هيفاجأ بمفاجأة جماعة، المفاجأة دي تكاد تذهل عقله، يعني هو مش واخد باله، هو جاي يوم القيامة فين حسنات جباله، جبال قدامك، جبال حسنات، وفجأة هذا الرجل المسكين يجد إن الحسنات يعني بتتطاير، لقى الخصماء بتوعه والناس اللي ظلمهم محوطين بيه من كل جانب، كردون من 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 الناس اللي هو اعتدى عليهم، اللي أذاه واللي اغتابه واللي ضربه واللي شتمه واللي كل ماله واللي عمل فيه كله، وبيقول يا رب اقتصرنا من الراجل ده، انت عمل فيك ايه؟ انا اغتابني، خد حسنات على قد الغيبة، وانت وقع بيني وبين اخويا، خد حسنات على قد الوقيعة اللي عملها والنار اللي اشعلها ما بينكم، وانت خد فلوس يا رب وحرق قلبي على فلوس، خد، وانت قتل ابن، خد حسنات، وانت انتهك عرضي. المظالم يا جماعة، المظالم ربنا يبارك فيكم، يفاجأ الرجل الحسنات كلها، يا رب الجبال خلصت، طيب بس لسه في مظالم، لسه في مظالم، طب ما هجيب منين؟ لا ما تشغلش بالك، حسنات خلصت، هم عندهم سيئات بقى، يؤخذ من سيئاتهم، يبقى تتعامل بالماينس، يعني بدل ما كان عندك مليار حسنة بقيت صفر، بعدين بعدها لقيت ايه تحت بقى مليار سيئة. مين يتحمل الكلام ده يا جماعة؟ ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم. الناس كتيرة فاكرة ان المظالم دي يظلم، ويا رب اغفر لي يا رب، اللهم توب على، مش هينفع، الله عز وجل يعني ايه يعني في مسألة مظالم العباد يكل ذلك الى التحلل، ان انت تتحلل من المظلمة، لازم تروح وتتحلل من المظلمة ديت. فربنا يبارك فيك يا رب. اول حاجه تعظيم الذنب، ثاني حاجه عدم تبرير الذنب، ودي مساله مهمه قوي، ان انا لما اذنب اعترف مش عيب، ما يبقاش عندي كبر، اصل الكبر ده مصيبه، الكبر ده يعني ده مصيبه المصائب، واول من جاء بالكبر هو ابليس، واخد بالك؟ فالكبر ده صفه ابليسيه، صفه شيطانيه عياذا بالله، يعني ليه ما سجدتش لادم يا ابليس؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين، ولا يمكن النار تسجد للطين، واخد بالك؟ فسبحان الملك، هو ده اول داء، اول معصيه عصي بها المولى عز وجل هي الكبر، الكبر الداء الذي جاء به ابليس عياذا بالله. فانت ما يكونش عندك كبر، خليك متواضع، ذل نفسك لله، انكسر لله سبحانه وتعالى، عزك ورفعتك في ذلك لله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. كل لما تنزل تحت زي ما بقول لك هتطلع فوق، ولذلك كان اقرب موضع واقرب موضع بين العبد وبين ربي سبحانه وتعالى هو السجود. ليه؟ لان انت بتنزل اعلى واشرف واكرم حته في جسدك، الجبهه والانف، حطهم في التراب، تنزل في التراب توصل للسحاب، مش للسحاب، لما فوق السماوات السبع، تصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، تصل إلى إكرام المولى عز وجل ومحبة الله سبحانه وتعالى. ده تاني حاجة، عدم تبرير الذنب. أذنبت اعترف، ما تقولش لا أصل ما أعرفش عملت كده ليه، ده عملت كده عشان كذا، بس مش واخد بالك أنا مش لابس حاجات، أصل الدنيا حر، اصل انا يعني انا بعق ام ابويا ليه؟ اصل هم مش كويسين. اصل انا سرقت فلان، اصل سرقني. وانت عارف بقى اللي يسرق الحرام ما بقاش حرامي. لا ده يعني ده 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 فقه العصابات، ده مش فقه السنه. لا واخد بالك، لا اصل انا عملت معاه كذا عشان عمل كذا. لا، احنا لا نعامل الناس بمعاملتهم. الاصل لا توطنوا انفسكم على ذلك. لما نوطن نفسنا ان احسن الناس احسن، لو ان اساءوا نجتنب اساءتهم كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه تعظيم الذنب، اوعى تستصغر ذنب حتى لو كان قد كده. خد بالك، ممكن صغيره تتحول الى كبيره. ازاي؟ مع فرحك بالمعصيه ان انت بترتكب صغيره لكن فرحان بها جدا، وبتستحل بقى المعصيه ديت وسعيد جدا، وكنت بتقول ده انا كنت اندم لو ما فاتتني، لو فاتتني المعصيه دي. واخد بالك، بتتفرج على كليب غنائي والبنت شبه عاريه، واخد بالك، والنظر قد يكون صغيره، نظر صغيره، نظر للنساء صغيره، لكن قد تتحول الى كبيره. ليه؟ بان انت فرحان جدا انت شفتها وبتستحل المعصيه، وفوق ده كله كمان وبتستهين بجناب الله سبحانه وتعالى، وفوق ده كله كمان ان انت كمان بتقول ده انا كنت اموت لو فاتتني الاغنيه ديت. ممكن تتحول لكبيره، وممكن الكبيره تتحول الى صغيره مع الذل والانكسار والبكاء والتضرع والخشوع والندم والتوب. الله اكبر، ايه ده؟ عشان كده قال ابن عباس: لا صغيره مع اصرار ولا كبيره مع استغفار. فربنا ينجينا واياكم من الصغائر ومن الكبائر، وان وقعنا في الذنوب فاللهم ارزقنا توبه نصوحا ترضيك عنا وتقبل منا توبتنا، وارزقنا توبه منك ثم نتوب فتقبل منا توبتنا ثم تاب عليهم ليتوب. الله اكبر. يبقى اول حاجه تعظيم الذنب، ثاني حاجه عدم تبرير الذنب، ثالث حاجه الصحابه ما كانش عندهم لا ياس ولا قنوط. الله اكبر. ومن هنا بقى نبدا حلقتنا. لا كان عندهم ياس ولا قنوط، هم دول اصحاب النبي، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الواحد فيهم كان ممكن يكون في معصية أو في كبيرة أو في شركة حتى 20-21 سنة، ويوم ما يسلم الله أكبر فرق بقى. وعشان كده بقول للأخ لما تلتزم بالله عليك التزم، ولما الأخت تلتزم بالله عليك التزمي. يا جماعة اللحية مش آخر المطاف، مش هي دي آخر، مش شارع سد يعني، فهم إزاي؟ والنقاب والخمار ما هماش آخر الطريق، دي البداية. البداية انها لبست خمارها، لبست نقابها، وهتبتدي تلتزم. تقول لي ما النقاب التزام؟ لا، مش كل الالتزام، ده شيء من الالتزام، شيء من الالتزام. يعني ما البس يعني حجاب؟ لا، البس حجاب طبعا، بس ايه بقول مش هو ده كل الالتزام. يعني هلبس خمار وهفضل زي ما انا بغتاب الناس وبقع بين الناس بالنميمة واكذب واعمل لا ما يبقاش بقى، ما يبقاش دين، تمام كده؟ بالعكس، ممكن يكون الفتنة من وراء الموضوع ده أكبر. لا، عايزين نلتزم التزام حقيقي، التزام في السلوك، في الأخلاق، في المعاملات، في الأداب، في العبادات، في كل حاجة بقى. يا جماعة الإسلام ادخلوا في السلم كافة، ما ينفعش أخد حتة وأسيب حتة وأقول هي دي اللي عجباني، يعني فاهم إزاي؟ أنا بنقي بقى في أحكام ربنا. لا، ما ننقيش، تاخد الإسلام كله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا، احنا بنؤمن بالكتاب كله، ونؤمن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبما جاء من عند الرب العلي جل جلاله وتقدست أسماءه سبحانه وتعالى. يبقى ليس عندهم يأس ولا قنوط. ندي أمثلة. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، أكرم ابن أبي جهل. أكرم ابن مين؟ ابن أبي جهل، يعني عدو المولى عز وجل. أبو جهل اللي يعني دبر مؤامرات الحرب النبي عليه السلام سنوات طويلة جدا. أبو جهل ده فضل يعاني النبي عليه السلام، هو اللي كان مدبر يعني المؤامره بتاعه قتل النبي عليه السلام في دار الندوه، لو تفتكروا الموضوع دوت. فالمهم اكرمه ابنه طبعا كان معاه في عداوه النبي عليه السلام 21 سنه، لدرجه النبي عليه السلام كما ثبت في الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح، حينما دخل فتح مكه فامن النبي كل الناس في مكه الا اربع رجال واثنين من النساء، فقال: فاذا لقيتموهم السته دولت فاقتلوهم ولو ممسكين بأستار الكعبة، ولو متعلقين بأستار الكعبة. خد بالك، كان القتل في الحرم عندهم دي مصيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام من باب المبالغة في البحث عن هؤلاء وقتلهم. ليه؟ لأنهم آذوا النبي وآذوا الصحابة وحربوا ربنا سبحانه وتعالى وحربوا دين الله عز وجل سنوات طويلة جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للأربعة دولت: لو لقيتوا حد منهم اقتلوهم، هم والاثنين ستات دولت اقتلوهم ولو حتى دخلوا بيت الله الحرام، وفوق ده كله كمان ومسكوا أستار الكعبة. وبالفعل واحد فيهم دخل فعلا بيت الله الحرام من ضمن الأربعة دول، عبد الله بن خطل، ومسك بأستار الكعبة وقتلوه. والتاني مقيس بن صبابة ده قابلوه لقوه في السوق وراح قتلهم في السوق. وفي بقى اثنين عبد الله بن سعد بن ابي الصرح، وده كان صديق قديم لعثمان بن عفان، فراح لعثمان قال له: عثمان خلاص بقى انا تبت وعايزك بس تقدمني للنبي عليه السلام عشان ابايعه ويكف عني وما يقتلنيش يعني. فذهب به عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بايعه. فسكت النبي. فتكرر سيدنا عثمان مره ثانيه قال بايعه يا رسول الله. فسكت النبي. في مره الثالثه قال يا رسول الله، اتى بعبد الله بن سعد بن ابي الصرح وحط قدام النبي عليه الصلاه والسلام قال بايعه يا رسول الله. فاكراما لسيدنا عثمان راح النبي عليه السلام مد ايده لعبد الله بن سعد بن ابي الصرح وراح بايعه. ولما مشى الرجل وشوف بقى خلق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودي هديه بقى الكلمه اللي جايه دي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه اليس منكم رجل رشيد اذ رآني قد كففت يدي عن هذا الرجل فيقوم فيقتله؟ انتوا مش شايفيني اصلا انا ابحت دم هذا الرجل وشايفيني مش عايز ابيعه، ما كانش حد فيكم قادر يوم يقتله؟ فقال الصحابه يا رسول الله وما ادرانا او ما يدرينا، هلا اومأت لنا بعينك فنقتله؟ طب كنت بس اغمز لنا شاور لنا بعينيك. فتعجب النبي وقال ما كان ينبغي لنبي ابدا ان يكون له خائنه اعين. يا الله، سمى الغمزه البسيطه دي او لفته النظر ديت خيانه. امال نقول ايه بقى اللي بيحصل النهارده بين المسلمين؟ نسال الله عز وجل العفو والعافيه، ربنا يرفع البلاء يا رب عن بلاد المسلمين، اللهم امين. مين اللي بقي بقى من الاربعه دولت؟ عكرمه بن ابي جهل. عكرمه بن ابي جهل كان متجوز واحده اسمها ام حكيم. ام حكيم ديت اول ما النبي عليه الصلاه والسلام دخل فتح مكه راحت رايحه للنبي عليه الصلاه والسلام ومبايعاه وراحت اسلمت. فلما اسلمت يعني من باب العشر كده قالت يا رسول الله هل لا تؤمن عكرمه حتى ياتي فيسلم؟ شوف بقى نهر الرحمه وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم. قال اخبريه اني قد عفوت عنه، يعني يجي ويسلم وخلاص. سيدنا عكرمه في اللحظه دي يا جماعه كان فين بقى؟ شوف بقى المشهد الجميل ده، والله العظيم لو اعظم مخرج على وجه الارض ما يعرف يجيب روعه المشهد ده. سيدنا عكرمه كان في البحر، هو اول ما عرف النبي عليه الصلاه والسلام دخل قال لك بس اطفش انا بقى من مكه واروح اي بلد. فركب مركب مع مجموعه من البحاره، وبعدين اول ما توسطوا البحر هاجت الامواج واشتدت الريح والمركب خلاص بقت عماله يمين وشمال وهتقع خلاص المركب هتغرق. فقال الرجل الربان بتاع السفينه قال اخلص الدعاء فانه لا تنجيكم الهتكم في هذا المكان وانما لا ينجيكم الا الله الذي في السماء. شوف تخيل المشركين، يعني لما كان واحد فيهم يقع في كرب كان يعلم يقينا، كان يعلم يقينا ان لا ينجيه الا الله الذي في السماء سبحان الملك. يعني ولذلك حسين ولد عمران لما نبع سلام قال كم تعبد اليوم من الهه يا حسين؟ قال اعبد سبع، كان واخد الموضوع بكيلو يعني، واخد بالك؟ يعني مش كفايه عليه اله الهين، لا يعني ايه بيعبد سبع، واخد بالك؟ قال اين هم؟ قال سته في الارض وواحد في السماء. قال فمن تعده لرغبك ورهبك؟ لما بتكون عايز حاجة أو خايف من حاجة بتطلب من مين؟ قال أطلب من الذي في السماء. قال إذن فدع من في الأرض واعبد من في السماء، يعني واخد بالك؟ فالرجل بيقول لهم لا ينفعكم اليوم في هذا المكان آلهتكم التي يعني في الأرض، إنما لا ينفعكم إلا أن تدعوا الله عز وجل الذي في السماء. وبالفعل يا جماعة قال عكرمة، شوف بقى الإسلام قالوا من بقى، قال لئن كان لا ينجيني إلا الذي في السماء فلله علي عهد، لئن نجاني من هذا لأرجعن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولأضعن يدي في يدي فلأجدنه برا عفوا كريما صلى الله عليه وآله وسلم. شفت إحساسه إيه رغم أنه عدو للنبي صلى الله عليه وسلم 21 سنة، وبالفعل نجى الله عز وجل أكرمة ابن أبي جهل. يعني وده بيفكرني بواحد يعني ايه كان برضه وقع برضه في مشكله زي كده في سفينه، والسفينه برضه عماله هتغرق وكده والامواج عليت، فقال بس كل واحد يسال الله عز وجل ويندر عمل صالح لربنا ان ربنا لو نجانا نعمله. فواحد قال لله علي ان انا اصوم 30 يوم شهر كامل لو نجاني، والثاني لله علي ان اقوم الليل سنه كامله، والثالث قال لله علي ان اطلق مراتي 3 مرات بس ينجيني. خد بالك. طيب معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ ابو عمار.
ايوه.
لو سمحت احنا كنا عايزين نسال بس عن يعني الواحد ليه قبل ما بيلتزم يعني بعد ما بيلتزم
نعم
بيحس ان هو ارتكب ذنوب اكتر ما كان قبل ما بيلتزم يعني
نعم.
وكان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان في حياته ظلم وايام صحابه يعني كانت الكفار بتظلمه وكده
نعم.
فاحنا عايزين نعرف كان بيعمل ايه يعني في حكايه الظلم كان بيتعامل ازاي لان احنا مظلومين.
حاضر حاضر ربنا يبارك فيك.
وعايزين حضرتك كمان تكلمنا عن الرياء.
حاضر عيني حاضر.
ويا ريت يعني حتى عملنا حلقة في برنامج فضفضة.
ايوه.
عن يعني رمضان جاي مع التلاميذ وكده والثانوية العامة.
حاضر.
فاحنا مش عارفين نعمل ايه يعني مع حاضر. رمضان.
الحلقة اللي جاية من الاثنين الجاية ان شاء الله عن رمضان ان شاء الله.
ان شاء الله.
عيني تحت امرك. الاختين الفاضلة بتقول الواحد لما قبل ما بيلتزم يعني بالبلد كده ما بيبقاش شايف ذنوبه، ولما بيلتزم بيحس انه بيذنب كتير جدا. ايوه، لان المسلم لما ربنا بيفتح عليه والغشاوة بتنزح من على قلبه بيبقى الحاجات اللي ما كانش شايفها قبل كده وممكن تكون هي ذنوب بيعملها ما كانش شايفها قبل كده انها ذنوب. يعني اللي قاعد 3 ساعات قدام مسرحية 3 فصول وعمال يضحك ويكركر ومبسوط قوي، يوم ما بيلتزم بيبقى مش طايق يشوف الكلام ده. يعني اللي قبل كده كان قاعد ليل ونهار قاعد بيسمع سومة وعبد الوهاب بعد كده ما يطيقش يسمع كلام ده خالص، كأنه رصاص بيصب في اذنيه. فشيء طبيعي ان لما ربنا بيفتح الانسان القلب بينضف، فبالتالي اي حاجه بتاثر فيه. وده حاجه مثال بسيط. كان زمان مثلا ايه يعني كان معايا عربيه قديمه، عربيه كده ايه يعني، يوم ما رحت اجدد الرخصه بتاعتها في المرور انا قلت الراجل مش هيديني تصريح رخصه، يعني قلت هيديني تصريح دفني للعربيه يعني كده يعني. فالعربيه دي كنت امشي بيها بقى ايه، اخبط يمين شمال مفيش مشكله، لو حد رزعني من ورا اهو بينظف العربيه يعني بالنسبه لي ايه كانتش فارقه. ليه؟ ما هي كده، هي كده كده خربانه مش فارقه. لما بعتها وجبت مثلا عربيه جديده اه لا بقى ماشي بقى حاسب بقى وخد بالك واوعى تيجي كده وفتح المرايات الجناب واوعى حد يخبطك. ليه؟ هي دي المساله. المؤمن بيبقى قبل ما يلتزم بتبقى حياته متغرقه معاصي، تمام؟ فما تفرقش معاه، القلب خلاص اسود من كتر المعاصي، فحته سواد زياده مش فارقه، حتتين سواد، صبوره مش فارقه، يعني اي حاجه بالنسبه له. لما القلب بينضف وبيبقى عامل زي الطوب الابيض دوت، اي نقطه سودة بتيجي على الطوب الابيض ده بتبان، انما لو هو لابس توب اسود مش فارقه، صح ولا لا؟ هي دي المساله. ان حضرتك حسيتي بالذنب ولو كان صغير قد كده، حسيتي بالذنب بعد ما التزمتي لان خلاص التوب ابيض، في اي نقطه ثواب بتبان فيه. دي نقطه. ما اعرفش النقطه الثانيه اللي كانت سالت فيها كانت معلش مش فاكر كانت عن ايه. المهم نكمل الموضوع على طيب. فسيدنا عكرمه قال لله علي عهد لان نجاني الله عز وجل من هذا لارجعن الى محمد صلى الله عليه وسلم فلاضعن يدي في يدي فلأجد أنه برا عفوا كريما. عكرمة بن أبي جهل ربنا نجاه وراجع بالمركب على البحر، أم حكيم رايحة تدور على عكرمة في البحر عشان عرفت أنه ركب المركب من المكان دوت، قالت بس أروح ألحقه يا إما أأجر مركب وشوف حب الزوجة لزوجها. الله أكبر، يعني مش واحدة بقى النهاردة تكون تعبانة من زوجها تقول الحمد لله ربنا يكرمه ويروح والسكة اللي تودي أحسن من السكة اللي جيب وكده يعني وبنحتسب وكده خلاص يعني. لا ده هي شوف بتحب ازاي، فراح عشان تجيبه عشان يسلم عشان ربنا يكرمهم ويطمعهم في الجنة، فرايح عشان تدور عليه وهو في نفس الوقت راجع عشان يسلم. وهي بمجرد ما وصلت للشط لقيت هو بالمركب بترسى على الشط، فقابلته أين أنت يا عكرمة لقد عفى النبي عنك صلى الله عليه وسلم وهو الآن بانتظارك. فجاء عكرمة وهو يبكي ووقف أمام النبي، وخد بالك بقى حط نفسك مكان سيدنا عكرمة، عداوة للنبي، يا الله عداوة للنبي، 21 سنة كنت بتمنى أقتله، كنت بتمنى أن أنا أعوره، بتمنى أن أنا أعمل في أي حاجة، كان نفسي أعمل في أي حاجة، وسبحان الله أنا دلوقتي واقف قدامه وبقول له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا خبر أبيض، طب بيعمل ايه في الموقف ده؟ موقف صعب قوي يا جماعه. فسيدنا عكرمه مد ايده للنبي عليه السلام وخده في حضنه وقعد يبكي وبيساله سؤال مؤثر قوي، قال له يا رسول الله ايغفر الله لي من قد مضى، ده انا بعديك بقالي 21 سنه. قال يا عكرمه اما علمت ان الاسلام يجب ما قبله وان الحج يجب ما قبله وان الهجره تجب ما قبلها؟ فقال لله علي عهد يا رسول الله ما وقفت موقفا في عدائك الا وقفت اضعافه في نصرتك، وما انفقت نفقه في عدائك الا انفقت اضعافها في نصرتك. وبدا عكرمه حياه الطاعه والبر والوفاء والاخلاص والاثبات والعباده، وكان يمسك بالقران ويبكي ويقول كتاب ربي كتاب ربي كتاب ربي، كأنه بيقول أنا اتحرمت منك 21 سنة ياللي هاجرين كتاب الله سبحانه وتعالى وما بتفكروش تفتحوا المصحف عشان تقروا فيه. عكرمة ماسك القرآن وعمال يقول كتاب ربي كتاب ربي، اتحرمت من كتاب ربي أكتر من 21 سنة ومشتاق أن أنا أفتح كتاب ربي عشان أقرأ فيه. يفضل عكرمة حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عن عكرمة، ويدخل عكرمة في فتحات الإسلام وفي يوم اليرموك لا الكفار دخلوا وعمالين بيقطعوا في الصحابة، فقال سبحان الله لقد كنا نقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، واليوم بعد أن أكرمنا الله عز وجل بالإسلام نكون في هذا الموقف؟ والله لا يكون أبدا. من يبايع على الموت؟ فبايعوا 400 واحد ودخلوا يقاتلوا، فكان من أول الذين قتلوا عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه، الذي حينما كان يموت قال لمن حوله: لا تبكوا، فوالله منذ أن أسلمت ما تنطفت بخطيئة أبدا. يا الله. ندي مثال ثاني للناس اللي ما بتيأس بقى، اللي ما بتيأس، اللي هي بيستدركوا مفاته. ممكن تلتزم النهاردة، ممكن تتوب إلى الله عز وجل النهاردة ونقول لك أبشري بخير يوم مر عليك منذ ولادتك أمك، ونقول له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولادتك أمك، واستدرك بقى ما فات، عوض اللي فات، عوض اللي فات. طب معانا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
يا أهلا وسهلا.
الله أكبر، منور الشاشة والله.
ربنا يخليك يا رب.
أنت بتريحنا نفسيا والله، وشك الجميل ده المنور بيريحنا نفسيا والله.
الله يخليك ويرفع
عنك. ربنا يبارك فيك.
ربنا يحفظك.
أقول لحضرتك أنا إيه، ما كنتش ملتزمة أول في الصلاة.
نعم.
يعني من فتره، انا سني كبير مش صغيره،
وبعدين
التزمت الحمد لله في الصلاه، وبقيت اصلي وقيام الليل واقرا المصحف الحمد لله
ما شاء الله.
وكل يوم كنت اطلب من ربنا ان انا عايزه رؤيه او حاجه تثبت لي يا رب ان انت راضي عليا
ما شاء الله.
فضلت بالكلام ده اسبوع يا شيخ محمود، وانا اقول يا رب اثبت لي ان انا ان انت راضي عليا وغفرت لي كل ذنوبي والايام اللي انا ما صليتهاش وما صليتهاش والحاجات دي.
نعم.
فجاء حصل، انا كل يوم بدعي، حصل ان ابني توفى، غير ابني كبير عنده 24 سنه
الله يرحمه رحمه الله.
توفى يوم جمعه الحمد لله، صلى الجمعه وصلى العصر وبعدين نزل الميه الحمد لله السر الالهي.
الله يرحمه.
فبات يوم جمعه الحمد لله واحتسبناه عند الله.
ربنا يا رب يرحمه رحمه الله.
فهل الكلام اللي انا كنت بقوله ده هي دي مكافاه من ربنا ليا، ولا ده حاجه وحشه، ولا ده حاجه كويسه موته كده؟ يعني
موت ابنك حضرتك، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. احتساب الولد له منحة عظيمة جدا عند ربنا. تعرف ان بعض الصحابة كان يتمنى، وبعض التابعين كان واحد يتمنى ان يموت له ولو ابن واحد فيحتسبه عند الله عز وجل، لانه سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام حديث تدل على نعمة الاحتساب بالنسبة للولد بالذات. حديث رواه الترمذي بإسناد حسن ان المولى عز وجل يرسل ملائكته لقبض ابن عبده المؤمن، فاذا ما قبض روحه فيرجعون الله عز وجل، فيقول جل وعلا: كيف وجدتم عبدي؟ هو اعلم سبحانه وتعالى، فيقول: وجدناه يحمدك ويسترجع. اول ما ابنه مات الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فيقول جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد. الحديث الثاني اختنا الفاضله ربنا يبارك فيكي، ان كان في واحد من الصحابه كان دائما يجلس مع النبي ولم يسمى اسمه في الرواية، يعني ما عرفش اسمه، وكان لي ابن صغير كده كان يلعب حوله، كان الصحابة ده فرحان بيه قوي، ابنه حبيبه، ابنه الوحيد. ففي يوم من الأيام غاب عن النبي عليه الصلاة والسلام حوالي 5 أيام، فقال: أين فلان؟ هو راح فين ما بنشوفوش؟ فقال: يا رسول الله، مات ابنه الذي كنت تراه. والغريب في الموضوع أن النبي عليه الصلاة والسلام عارف محبة الرجل ده لابنه، لأنه سأله مرة قال: أتحبه؟ الرجل والله أخت جاوب على النبي عليه الصلاة والسلام إجابة عجيبة ما سمعتها من قبل. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: بتحب ابنك ده؟ قال: أحبك الله كما أحبه يا رسول الله، يعني ربنا يحبك زي ما انا بحب ابننا، يعني حب غريب جدا. فلما مات الولد اعتذر الرجل وجلس في البيت حزينا على موت ابنه، فسأل النبي: أين فلان؟ قال: يا رسول الله، مات ابن الذي كنت تراه. فذهب النبي يعزيه وقال له صلى الله عليه وسلم: أكنت تحب أن تمتع بهذا الولد عمرك كله، أم أنك تأتي يوم القيامة فتجده ينتظرك عند أبواب الجنة الثمانية، يفتح لك أبواب الجنة؟ قال: بل ينتظروني عند أبواب الجنة الثمانية. فقال صلى الله عليه وسلم: هو لك، خلاص، يبقى إن شاء الله هينتظرك عند أبواب الجنة الثمانية. فقال واحد من الصحابة: يا رسول الله، أله خاصة أم لكلنا؟ يعني الموضوع دوت ليه، هو لوحده ولا لأي حد فينا؟ قال: بل لكلكم صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يكون ابنك ده فرط، يعني سابق ليك إلى جنة الرحمن، يفتح لك أبواب الجنة الثمانية. احتسب ولدك إن شاء الله، وكتري من الدعاء ليه والاستغفار، وأنا على الهواء بس الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يوسع له قبره، وأن ينور له قبره، وأن يربط على قلوب أمه وأبيه، وأن يجعله فرطا لكم إلى الجنة، وأن يجعله في موازين حسناتكم، اللهم آمين. فاحتسب واصبر إن شاء الله، وعلم أن كل هذا خير، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. اللي ربنا ما بيحبوش ما بيبتلهوش، ولما الإنسان يبتلى في أعز ما عنده، في ولدي، في ثمرة فؤادي، في كرة عيني، فده بيكون الأجر أكبر وأكبر. واصبري إن شاء الله، وربنا يجعله إن شاء الله في ميزان حسناتك. المثال الثاني الجميل اللي عايزين نقف معاه النهاردة سيدنا حكيم بن حزام. سيدنا حكيم مين عمته يا جماعة؟ خديجة بنت خويلد زوج النبي وأم المؤمنين الوفية الكريمة البرة الوصولة رضي الله عنه وأرضاه. أنا لما بسمع اسم خديجة بنت خويلد بحس بمعنى الأمة، بحس بمعنى الوفاء الجميل، وكلمة الوفاء دي لها معنى في قلب الواحد، الواحد ما ينسوش أبدا، معنى جميل وحلو قوي قوي أن الإنسان يكون وفي، أن الإنسان يكون عنده وفاء للناس اللي أحسنوا إليه، يكون عنده وفاء للناس اللي علموه. ويعني الحقيقة يعني الواحد يعني من باب الوفاء، والله أنا ما من يوم بيمر إلا وأنا بحتسب عند رب سبحانه وتعالى أن كل حلقة وكل درس وكل كتاب عملته في حياتي وكل محاضرة وكل كلمة تكون في ميزان حسنات أم الله يرحمها وفي ميزان والدي الله يحفظه ويشفيه. يعني ده من باب الوفاء والله. يعني ياريت يا جماعة نكون عندنا وفاء. أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها كانت هي عمة حكيم بن حزام. حكيم بن حزام ده كان قريب جدا من النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام، ولدرجة إن لما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام وبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس كلها قالت أكيد إن أول واحد هيسلم هو حكيم بن حزام. وبكل أسف حكيم بن حزام ظل على الشرك وعلى الكفر أكتر من 20 سنة. أسلم إمتى يا جماعة؟ في يوم فتح مكة. يا سبحان الله، إيه اللي أخر حكيم بالشكل ده، حكيم بالمنظر ده؟ شيء عجيب جدا وشيء محزن. أنا حتى لما كنت أقرأ في ترجمة سيدنا حكيم فأقول طب إيه اللي أخره يعني بالمنظر ده، ورغم أن عداوته ما كانتش واضحة أوي للنبي، يعني هو ما أسلمش وكان ممكن تقيف جيش المشركين، لكن عمره في حياته ما فكر أنه يقتل النبي، عمره في حياته ما فكر أنه يؤذي النبي، هو بس كان يعني ما دخلش في الدين، إنما عداوة ظهرة أنا ما كنتش بشوفها. سبحان الله، وربنا يفتح قلبه هذا الرجل عشان يسلم في يوم فتح مكة ويدخل على النبي يقول نفس الكلام الجميل الدقيق اللي قاله سيدنا عكرمة. قال يا رسول الله أيغفر الله لي؟ قال أجل، أما علمت يا حكيم أن الإسلام يجب ما قبله، يجب يعني يمسح ويمحو، يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله. فقال أشهدك يا رسول الله أني ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك، وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. ثم بعد ذلك بدأ في الجهاد في سبيل الله والإنفاق في سبيل الله، وكان سخيا كريما، ومات نبيه عنه راض، ويذهب حكيم ليحج إلى بيت الله عز وجل الحرام، ويحج ومعه 1000 شاة، ويذبح ويطعم فقراء الحرم. وفي السنة اللي بعدها ياخد 100 ناقة ويذبحها ويطعم فقراء الحرم، والسنة اللي بعدها ياخد 100 عبد، يشتري 100 عبد ويعلق في رقابهم خواتيم حاجة زي طوق كده مكتوب عليه عتقاء للرحمن، ويجي فيهم عرفة ويبكي ويقول يا رب اللهم إني أشهدك أني قد أعتقت رقابهم جميعا، أنتم أحرار لوجه الله، كلكم أحرار، اللهم إني أشهدك أني قد أعتقت رقابهم لوجهك يا رب العالمين، وأنت أولى بالمسامحة، فاعتق رقبتي من نار جهنم. يا الله على الكلمات الجميلة. ويرجع حكيم بعد هذه الحجة وينام مريض على فراش الموت ويبكي ويقول أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك. ويموت حكيم بن حزام بعد أن استدرك كل ما فات رضي الله عنه وارضاه. أبو هريرة اللي أسلم قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام ب4 سنوات، صاحب النبي 4 سنوات فقط، لكن فرغ عمره كله، أنا لا هشتغل ولا هعمل أي حاجة ولا أتكسب، أنا أعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام على شبع بطني بس، أتعلم الحديث وأعرف كلام النبي وبلغه للأمة وأملأ الدنيا كلها بعطر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه لا يوجد خطيب على وجه الأرض إلا وهو يتكلم، حينما يتكلم عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم عن أبي هريرة، وحينما يتكلم عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم ويقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف السمة الرابعة من سمات التوبة. احنا قلنا هم 5 سمات من سمات التوبة عند الصحابة، واحنا بنقول يا جماعة ربنا يبارك فيكم، قبل ما نخش على السمة الرابعة، النهاردة 18 شعبان، يعني باقي حوالي 12 يوم 11 يوم على رمضان، فكرنا نتوب او توبنا خلاص او ناويين نتوب، يعني ما كناش هنتوب على دخول رمضان، هنتوب امتى؟ وانا بسأل سؤال بقول اللي ربنا مش هيغفر له في شهر رمضان هيغفر له امتى؟ تقول ايه ده هو ربنا ما بيغفرش الا في شهر؟ لا طبعا بيغفر طول السنه، لكن شهر رمضان ده ليه روحانيات خاصه يا جماعه، وليه كده نفحات خاصه وحاجات، يعني شهر يا جماعه بتفتح فيه ابواب الجنه. انت عارف يعني ايه؟ هي ابواب الجنه ما بتتفتحش طول السنه، بس بتتفتح انت يوم الاثنين والخميس، خد بالك، فيغفر لكل عبد كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة أو تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا أجلوا، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. حد مخاصم حد، حد زعلان مع حد، أو أكون مخاصم أمك وأبوك. أنا ما صدقش أني في حد في الدنيا خصم أمه وأبوه. معقولة ممكن يكون أبوك زعلان منك وانت قاعد في بيتك بتاكل وتشرب وبتنام، يعني بيجي لك نوم وأمك غضبان عليك؟ طب إزاي ده هم دول جنتك ونارك. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن، ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. أول واحد العاق الوالديه، العاق الوالديه ده ما يتقبلش منه حاجة جماعة، فوق ده كلها تتحرم من خير كبير قوي. جاي عليك رمضان أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، معقولة تخش رمضان وتصوم وتتعب وتقوم وتصلي تراويح وتقرأ قرآن وتزكي وتذكر المولى عز وجل وكل الحسنات ديت كلها تتلغي ما تتحسبش؟ كل دوت يحبط عملك ليه؟ ليه يحبط عملي؟ لأن مثلا قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فريضة ولا نافلة. قارن الله عز وجل الشكر له بشكر الوالدين، قال جل وعلا في كتابه الكريم أنشكر لي ولوالديك. وشوف سبحان الله، اعبدوا الله ولا يعني سبحان الله يعني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضاء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يا سبحان الله، قال ابن عباس في قول المولى عز وجل أنشكر لي ولوالديك، قال ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير أختها. قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا أنشكر لي ولوالديك فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. شفت المسألة عاملة ازاي؟ مسألة صعبة يا جماعة. اوعى تكون هتصوم رمضان السنة دي وانت مخاصم امك وابوك، اوعى تكون ناوي تصوم رمضان السنة دي وانت مقاطعهم، اوعى تكون هتصوم رمضان السنة دي وانت يعني بتعق الام والاب وبتضربهم وبتشتمهم، اوعى تكون ناوي تعمل كده. قول لي خلاص انا تحت امرك يبقى بلاش اصوم رمضان. لا انا ما اقصدش، مش هقول لك ما تصومش، انا بقول لك صوم بس روح صالح امك وابوك. بعد الحلقه ديت لو كانوا بعيد عنك اتصل بالتليفون وراضيهم بكلمتين، افتح قلبهم يا اخي، حرام عليك. ده الدنيا كلها النهارده الناس مخنوقه، الناس في يعني هقول لك ايه، الناس النهارده في يعني في متاعب وظروف نفسيه لا يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى. طب انت تزود الصعصعين على امك بان انت تعق الام؟ هي ناقصه؟ كفايه يا ابني ان هي شافته في حياتها، كفايه الالام والجراح اللي هي مرت بيها. افتح نفسها انت، انت املها في الدنيا. ما كنتش انت اللي تروح تقبل ايديها، مين يروح يقبل ايديها؟ ما كنتش انت اللي تراضي امك وتصالح امك وتقبل راس امك وتحبها وتنفق عليها وتكرمها، مين اللي يكرمها؟ امك، امك ثم امك ثم امك ثم ابوك، هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم. فبالله عليك بالتليفون وراضيها لو كانت بعيد عنك لحد ما توصل لها، ولو كانت قريبه منك بعد الحلقه مباشره روح قبل ايديها، قبل راسها، قولها سامحيني يا ست الكل، الجنة تحت أقدام أمك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يريد أن يجاهد قال أحي والدك؟ قال بل أمي. قال فالزم رجليها فثم الجنة، الجنة هناك تحت رجلين أمك. يا الله، عشان كده أنا كنت بحس بلذة وراحة قوي لما كنت أقبل رجل أمي. أنا بقولش الكلام ده رياء، أنا بقول عشان أحفز إخواني، والله كنت أحس بلذة وراحة وهي نايمة كده وأنا أقبل رجليها. الله، وكل خير ربنا أكرمني بيه في حياتي وفي ديني ورب الكعبة بعد فضل ربي جل وعلا، إنما هو كان بدعاء أمي وأبي. ربنا يرحم أمي ويبارك في أبي ويشفيه. يا جماعة الموضوع كبير جدا، فعشان كده بقول نلحق بقى نتوب، واللي نادي اللي نادي كده يعني أختنا الفاضلة اللي ناوية تلبس حجاب في رمضان وبعد رمضان أجازة بدون مرتب فخارجة من الموضوع، يعني يوم العيد إن شاء الله أحلى ستريتش وأحلى بادي وأحلى تسريحة وأحلى برفان، ويلا ونفتن شباب المسلمين. لا ده أنت كده يعني ربنا حفظك وقال إيه، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. أنت كده عمالة تغزلي كنفة لمدة 30 يوم 24 ساعة كل يوم، تمام، وبعد في آخر يوم في اليوم 30 رحت ماسك الخيط ورحت فك الكنفة كلها. حد يعمل كده يا جماعة؟ حد يفك كل الخير اللي عمله ده كله؟ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافة. تعالوا نشوف السمة الرابعة من سمات التوبة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا طبعا لسه لحد الآن ما دخلناش في تراجم الصحابة بقى، نحن نقول النهاردة هنتكلم عن بلال، هنتكلم عن مصعب، هنتكلم عن كذا. دي إن شاء الله بعد العيد بقى، يعني أول ما العيد كده إن شاء الله نبتدي بقى نفتح بقى الصفحات دي بقى ونسمع بقى عن أصحاب النبي عليه السلام. أنا كنت ناوي أعمل لكم سلسلة في رمضان السنة دي، بس قلت لا، طب نخلي دي في سلسلة أصحاب لوحدها، ونخلي سلسلة جديدة إن شاء الله في رمضان. نلتقي معكم إن شاء الله كل يوم على خير، ربنا يبارك فيكم جميعا رب العالمين. طيب، التوبة في حياة الصحابة، السمة الرابعة من سمات التوبة الجميلة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، التوبة من قريب. يعني التوبة من قريب، يعني ما فيش إصرار على ذنب، ما فيش إصرار على الذنب. أنا تبت دلوقتي، أنا عصيت ربنا دلوقتي، هتوب دلوقتي. يعني ما نمشي وتوب بكرة، ما أنت ما تضمنش تصحى، ما تضمنش تصحى. يبقى أنا أذنبت دلوقتي، هتوب دلوقتي إن شاء الله. لا إصرار، ما فيش إصرار عندهم. يعني سبحان الله، يقول جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. كما قال ابن عباس: لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار. خدت بالك؟ وأنا هديك مثال بسيط خالص. عارف حضرتك، احنا قلنا قبل كده مثال، لو انك عامل حنفية والحنفية دي تحتها صخرة، والحنفية دي الجلد اللي فيها يعني مش مظبوطة، فعمالة بتنقط الحنفية كل شوية نقطة نقطة. بعد سنة بالظبط لو بصيت للصخرة دي، رغم ان ده حجر يعني أملس، تلاقي ايه؟ تلاقي ان حصل خرم كبير في الصخرة، صح ولا لا؟ ليه؟ بسبب النقطة. طيب انت لو جمعت المية دي كلها، المية اللي نزلت على الصخرة دي من النقطة ديت طول السنة، لو جمعتها تجيب مثلا 3-4 برميل، 20 برميل، ودلقت ال 20 برميل مرة واحدة على الصخرة، هل ممكن الصخرة تتخرم؟ طبعا لا، يقينا لا. امال ايه اللي خلى الصخرة تتخرم من نقطة نقطة؟ اصل نقطة نقطة بتأثر جدا جدا، تنزل تخبط نقطة بتمهد لنقطة لحد ما الذرات اللي موجودة في الحجر تبتدي تتفكك، ويبتدي يحصل خرم فين؟ في الحجر. هي دي المسألة، ان نوع سن قال: ما من عبد يذنب ذنبا الا نكتت في قلبه نكتة سوداء. وفي الاخر: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بس القلب عياذا بالله، القلب يسود ويبقى عليه ران، ويحصل بقى ثقوب في القلب، ثقب بقى عياذا بالله، تلاقي القلب ضاع. يعني النهارده لما بيكون واحد عنده ثقب في القلب، والناس تقول لك ده عنده مشكله في القلب ولازم يتعمل عمليه عشان نسد الثقب اللي موجود في القلب. طب وما بنسدش ليه الثقوب اللي موجوده في القلب من الذنوب والمعاصي والمآسي اللي كتير من الناس عايشاها في هذا الزمان؟ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. محتاجين يا جماعه ان احنا نراجع نفسنا بجد بجد، نقف وقفه يعني كبيره بجد. سبحان الله، من ضمن السمات زي ما قلنا، من ضمن السمات توبه الصحابه التوبه من قريب. من رحمه ربنا وكمان رحمه الله انه فتح لنا باب التوبه. قال جل وعلا كما عند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ينزل ربنا جل جلاله إلى السماء الدنيا في كل ليلة فينادي علينا: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأستغفر له؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ الله، إلى أن يطلع الصبح. يا الله، شفت قد ايه التوبة سهلة، قد ايه التوبة يسيرة. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد الندم توبة. ان انت مجرد ان تندم على الذنب تحس ان قلبك بيتقطع عشان الذنب ده، ده في حد ذاته التوبة يا جماعة. فمحتاجين نتوب، والحقيقة قدامي لسه بقى الأمثلة الجميلة بقى عشان نتكلم عن التوبة بقريب. وهيتبقى لنا العنصر الأخير في سمات توبة الصحابة، ودول هنتكلم عنهم في الحلقة الأخيرة اللي هي اللي جاية، اللي هي يوم الجمعة الجاية إن شاء الله، ودي تبقى آخر حلقة من حلقات الصحابة قبل رمضان. وبعد رمضان نلتقي بقى مع تراجم لأشخاص الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ونتكلم بقى عنهم شخصية شخصية. طبعا مش لازم، مش بالترتيب، يعني مش لازم أقول في الأول أبو بكر وعمر عثمان علي طلحة مش عارف، لا مش لازم. احنا ممكن نمشي بنختار كده وننتقي وبعدها نبتدي بقى نخش بقى على سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. هنا عايزين نمهد الأول كده ونخلي العمالقة دولت كده في النص أو في الآخر عشان نستمتع بقى بجد بسيرة هؤلاء الصحب الكرام اللي فعلا لو عشت مع سيرتهم يعني فعلا هتستمتع هتستمتع هتحس إن الدنيا فعلا بخير، وإن إحنا لو عملنا زي ما عملوا يا ده إحنا نبقى عايشين في جنة. متخيل حضرتك لو كنت عايش في مكان وجارك اللي هنا أبو بكر واللي قدامك عمر واللي جنبك هنا عثمان وهنا علي وطلحة والزبير وصهيب والمقداد ومصعب وإيه ده؟ إيه الخير ده كله؟ ده إحنا النهاردة لما بنشوف واحد يعني يعني يدوب يعني كده بنتوسم في الصلاح بنقول يا سلام ربنا يبارك في الناس ديت ويخليهم والدنيا لسه بخير الحمد لله. وبل لو شفت الناس الأفاضل دولت ده إحنا ما نسويش حاجة في انا هتكلم عن نفسي مش هتكلم عنكم، ما سويش حاجه في النعل اللي كان بيلبسه ابو بكر والله العظيم بصدق. يعني سبحان الله ده جيل جيل يا جماعه جيل فريد جيل فريد تمشي كده تقعد تحلم بيه ليل ونهار عشان تبقى زيهم اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. جيل فريد بجد نفسنا نتعايش معاه ومع قصته ومع حياته اخلاقه ادابه. دول تلاميذ النبي، هم دول تلاميذه. عايز تعرف نجابه الاستاذ انظر إلى نجابة التلاميذ. ما زال الحديث مفتوحا وموصولا، إن شاء الله نلتقي بكم إن شاء الله يوم الجمعة الجاية مع آخر حلقة من حلقات التوبة في حياة الصحابة. وبكرة إن شاء الله نلتقي مع حبيبنا الحلوين في برنامج حكايات عمو محمود، وبكرة هيكون آخر حلقة أطفال عشان نبقى عارفين آخر حلقة أطفال. الحلقة اللي بعدها إن شاء الله معلش هتبقى موعد عشان نلحق بقى نجهز دروس رمضان، إن ما جهزناش حاجة خالص لحد دلوقتي. وإن شاء الله يوم الاثنين الجاي حلقة مفاجأة إن شاء الله، أتمنى إن شاء الله تعجبكم بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وزي ما بندعي لكم ادعوا لنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.